بسم الله الرحمن الرحيم. هذا درس الاستفتاح في الصلاة، فإن المؤلف رحمه الله وكذا غيره من أهل العلم إذا فرغوا من ما يتعلق بتكبيرة الإحرام والرفع فيها دخلوا في الاستفتاح، لأن هذا موضعه. والمصنف رحمه الله ما ذكر في الاستفتاح غير هذا الحديث، اكتفاء به، لأن منهم من اختار هذا الحديث في الاستفتاح كما يأتي إن شاء الله، ومنهم من اختار حديث أبي هريرة المتفق عليه، والأكثرون اختاروا حديث عمر بن الخطاب وهو موقوف عليه وجاء عن غيره، لكن إنما هو موقوف. وجملة أدلة وأدعية في دعاء الاستفتاح، ومناسبة الاستفتاح ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري عند حديث أبي هريرة المتفق عليه، فقال: لما كانت الصلاة صلة بين العبد وربه، وكان المصلي يناجي ربه وربه يقربه منه، أي الله عز وجل يدني عبده المؤمن ويقربه، لأنه تقرب إلى الله فقربه الله. لم يصلح للدخول في الصلاة إلا من كان طاهرا ظاهره وباطنه، ولذلك شرع للمصلي أن يتطهر بالماء فيكفر ذنوبه بالوضوء، ثم يمشي إلى المساجد فيكفر ذنوبه بالمشي، فإن بقي من ذنوبه شيء كفرته الصلاة. كفرته الصلاة. قال سلمان الفارسي: الوضوء يكفر الجراحات الصغار، والمشي للمساجد أو المسجد يكفر أكثر من ذلك، والصلاة تكفر أكثر من ذلك. فإذا قام المصلي بين يدي ربه في الصلاة وشرع في مناجاته، شرع له أول ما يناجي ربه أن يسأل ربه أن يباعد بينه وبين ما يوجب له البعد من ربه، أي من الخطايا الذنوب والمعاصي، وهو الذنوب، وأن يطهره منها وليصلح حينئذ للتقرب والمناجاة، فيستكمل فوائد الصلاة وثمراتها من المعرفة والأنس والمحبة والخشية، فتصير صلاته ناهية له عن الفحشاء والمنكر، وهي الصلاة النافعة. هذه المناسبة لذكر الأدعية ضمن استفتاحه وبدئه. وقال قبله: وإنما كان يدعو في افتتاح الصلاة المكتوبة بهذا، والله أعلم، لأن الصلاة الخمس تكفر الذنوب والخطايا، كما قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فإقامة الصلوات المفروضات على وجهها يوجب مباعدة الذنوب، ويوجب أيضا إنقاءها وتطهيرها. فإن مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار يغتسل منه فيه كل يوم خمس مرات. وتقدم الحديث في ذلك. ويوجب أيضا تبريد الحريق الذي تكسبه الذنوب وإطفاءه، وأخرج الطبراني من حديث ابن مسعود مرفوعا: تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم الظهر غسلتها، تحترقون أي بالذنوب، ثم تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها. وقد روي موقوفا وهو أشبه. وخرج أيضا من حديث أنس مرفوعا: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي قد أوقدتموها على أنفسكم فأطفئوها. وخرج الإسماعيلي من حديث عمر بن الخطاب مرفوعا: يحرقون فإذا صلوا الصبح غسلت الصلاة، غسلت الصلاة ما كان قبلها حتى ذكر الصلوات الخمس، أي أن الصلاة مكثرة للذنوب، وهي مناجاة بين العبد وربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، حديث القدسي. فكان من المناسبة أنه يقدم قبل هذه المناجاة، وقبل أيضا طلبه من ربه غفران الذنوب، وقبل هذا التطهير، وقبل يقدم التطهير البدني ثم التطهير الروحي وسؤال الله سبحانه وتعالى لذلك، وأن يباعد منه الذنوب التي تبعده عن ربه. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا حجاج ابن منهال وأبو صالح كاتب الليث، هو عبد الله بن صالح، محمد بن يحيى قال: حدثنا حجاج وأبو صالح جميعا عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون ابن أبي سلمة عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة، وقد جاء إذا دخل في الصلاة، وقد جاء بلفظ المكتوبة عند الترمذي وأبي داود صلاة المكتوبة: كبر. وسبق هذا في ذكر التكبير ورفع اليدين أيضا من بعض طرق هذا الحديث عن علي رضي الله عنه: كبر ورفع يديه. وهكذا هو عند أبي داود وعند الترمذي من بعض هذه الطرق ومن غيرها. ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. هناك تأويلات: وجهت وجهي، أي وجهت ذاتي وما إلى ذلك، يأتي بيانها، فيها تأويلات للمؤولة. والصواب أنه على ظاهره وجهت وجهي، أي أنه استقبل القبلة، وأنه وجه كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، حال إتيانه مرجعه. للذي فطر السماوات والأرض، فطرها أي خلقها، حنيفا، وما أنا من مشركين، حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه. وما أنا من المشركين، أي أن هذه الصفات صفات المؤمنين، فما اشتمل على الولاء والبراء. فالولاء في هذه الأوصاف أوصاف المؤمنين، والبراء في قوله: وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذه القطعة من القرآن: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي بعض الألفاظ: من المسلمين، لكن هذا أصح: أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي، وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي. وفي هذا اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي، فدعا الله عز وجل بملكه، وملك الله صفة من صفاته، وتوسل إليه بذلك، وهكذا توسل إليه بربوبيته، وتوسل إليه بعبوديته لربه. ظلمت نفسي، وهذا أيضا من أسباب إجابة الدعاء الاعتراف بالذنب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيد الاستغفار: اللهم إني، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. الحديث: وفيها أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي. فكلما كان الإنسان في سياق دعائه اشتمل دعاؤه على الضراعة، واشتمل على كذلك اشتمل على الاعتراف بالذنب، واشتمل على الاستكانة، واشتمل على معاني من ذلك، كان أجوب. واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، فاغفر لي ذنوبي جميعا، هذا الاستغفار وطلب قبل الدخول في الصلاة، قبل الدخول بعد الوضوء لما فيه أيضا من مغفرة الذنوب كما سبق، ولأنه قد يتخارج في الإنسان، يتخارج مع الإنسان خلال صلاته ما قد يحصل لها من النقصان، فهذا تقديم للاستغفار ولطلب العون على تلك الصلاة حتى تكون سليمة مؤداة على الأداء الصحيح. لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق. ومن أحسن الأخلاق عبادة الله سبحانه وتعالى، فقد يقول: ما مناسبة هذا الدعاء في هذا الموضع لأحسن الأخلاق؟ وهذا موطن استفتاح، يقال إن الأخلاق ليست خاصة فيما بين العباد، فقد يكون الخلق الحسن وأعظمه في إفراد الله بالعبادة، وأسوأ الأدب الشرك بالله، بل هم بربهم يعدلون. لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وفيه فضيلة محاسن الأخلاق وأنها هبة من الله، فمن وفقه الله لها، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، ففي هذا لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ففيه خلق حسن وفيه خلق أحسن. أصحاب الخلق الأخلاق الطيبة يتفاوتون أنفسهم فضلا عن غيرهم، أصحاب مساوي الأخلاق من الكفرة والفجرة، فأصحاب الأخلاق الحسنة يتفاوتون، فهذا طلب للأحسن. والإنسان الذي ذو همة عالية يكون له مراد إلى الأحسن في سائر طاعة الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال: فاستبقوا الخيرات. وأما حديث: إذا نظر أحدكم فلينظر إلى من هو دونه، فذلك في أمور الدنيا، أما أمور الآخرة فينظر إلى من هو أعلى ويسابق الخيرات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، واصرف عني سيئها. وفيه دليل على طلب العون والتوفيق، فإن الأعمال الصالحة من الله، التوفيق من الله، وهدى من الله، ولا يهدي إليها إلا هو. وهكذا وكذلك أيضا الأعمال السيئة لا يصرفها إلا الله سبحانه وتعالى، وإن لم يصرفها الله عن العبد تسلط عليه الشيطان حتى يكون ذلك الإنسان أسوأ ما يكون خلقا في معتقده وما دون ذلك. واصرف عني سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، لبيك أي مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، وسعديك والخير كله في يديك. وهذا كقول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وما من خير إلا هو في يد الله، فطالب الخير يطلبه من الله في سائر أمور دينه ودنياه. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والشر ليس إليك، وله معاني يأتي بيانها، ومنها لا يتقرب به إليك، ومنها لا يصعد إليك، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومنها أن الشر وإن كان مخلوقا لكن لم ترضه، لم يرضه الله سبحانه وتعالى، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. أنا بك وإليك، وهذه كلمة جميلة، أنا بك أي أستعين بك، وإن لم يكن لي عون فلست بشيء، لا حول ولا قوة إلا بالله، وما كان الإنسان إلا بالله، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، خلقه من عدم وكونه وركبه وأعده وعمده، وهذا معنى أنا بك. وقوله وإليك قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، فالأولى اعتراف لله سبحانه وتعالى بأنه الخالق الرازق الذي كل شيء منه، وما بكم من نعمة فمن الله. والثانية وإليك أيضا يعترف لله سبحانه وتعالى بأنه سيلقاه، فاعلموا أنكم ملاقوه. تباركت وتعاليت أستغفرك، تباركت ذكر قدمه قبل الاستغفار، أستغفرك وأتوب إليك، جمعا بين الاستغفار باللسان وكذلك التوبة بالجنان، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت، يعني سيكون دعاء الاستفتاح إلى هذا الموضع، فيه شيء من الطول لكنه فيه عظمة من الأدعية، وقليل من يأخذ هذا، حتى قال ابن قدامة رحمه الله: هذا الحديث غير معمول به، غير معمول به لطوله، لا لأنه ليس بصحيح لكن لطوله. فإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت، هذا يعني بمعنى الإخلاص، عالج نفسه بالإخلاص، لك ركعت مخلصا لك قاصدا وجهك لا رياء ولا سمعة. وبك آمنت، آمنت بمعنى صدقت عند عديد من أهل اللغة، أما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وأما شيخ الإسلام فيرد هذا ويقول بمعنى الإقرار بالشيء عن تصديق به، فهو الإقرار لا مجرد التصديق. ولك أسلمت أي الانقياد والإذعان، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وهذا الدعاء إذا أتى به صاحبه في حال ركوعه يرجى أن يكون ممن حاله ذلك، بينما الذي يسرع في ركوعه وكذلك في تلك الصلاة لا يجد لذة الصلاة كما يجدها من يقول هذا ظاهرا بلسان الحال والمقال. خشع لك سمعي أي صار سمعي سامعا لما هو في شأن الصلاة من قراءة ومما هو من شأنها، وكذلك أيضا خاشع وسامع. وقوله وبصري أي أن البصر لا يعدو أن يكون في شأن الصلاة بدون التفات ولا ميل ولا كذلك أيضا نظرات إلى غير موضعه الذي هو فيه. ومخي وعظمي وعظامي وعصبي، كل هذا يستوعب أنه صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين، فيكون كله لله وكله حنيف لله سبحانه وتعالى، أي مقبل على الله ومعرض عما سواه. فمن كان على هذا المعنى طبقت عليه هذه الأوصاف: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. فإذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. هذا في حق الإمام الجمع بين التسميع والتحميد، في حق الإمام والمنفرد. أما المأموم فيكتفي بربنا أو ربنا اللهم ربنا لك لك الحمد أو ربنا لك الحمد أو نحو ذلك، بغير أن يضيف التسميع على الصحيح. وقد جاء الجمع في حق المأموم لكن لا يثبت. ملء السماوات، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات والأرض، أي وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعده، حمد عظيم هذا. يحمد الله ملء سماواته السبع وما بين السماوات أيضا، وملء الأرض، وليس المقصود بالأرض الواحدة بل السبع الأراضين، ملء السبع الأراضين كلها. الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن. وملء ما شئت من شيء بعد، أي مما لا أعلمه. فإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. سجد وجهي، هذا ليس خاصا بدعاء سجود التلاوة كما يظنه البعض، في كل ركعة وسجدة من صلاته فرضا كانت أو نفلا. للذي خلقه وصوره، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره. والله قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وقال الله سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فأحسن صوره وشق سمعه وبصره، تدل بهذه اللفظة على أن السمع والبصر من الرأس وأنها من الوجه. سجد وجهي، السمع والبصر من الوجه، على من يقول بأن الأذنين من الوجه باعتبار أن السمع والبصر من الوجه، وهذا استدلال تعقد. فتبارك الله أحسن الخالقين، أي هناك من يصور لكن وإن لم يكن يوجد إلا أن التصوير خلق، من أظلم من ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة، الحديث. فهذا معنى أحسن الخالقين أي المصورين لا الموجدين، فإن الخلق الإيجاد لا يكون إلا لله، بارئ البارئ الخالق البارئ البارئ الموجد من العدم، ولكن هذا الخلق خلق تصوير. وإذا فرغ من صلاته فسلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت، أي من ذنوب السابقة كلها، وما أخرت. وهذا الاستغفار كله في حق من؟ في حق إنسان هذه صفاته: مقبل على الله، معرض عما سواه، وهو حنيف مسلم لله سبحانه وتعالى، موجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض وليس من المشركين، وصلاته ونسكه ومحياه ومماته كلها لله لا شريك له. هذا وأيضا في الأوصاف التي تليها من سؤال الله في المكارم الأخلاق وما كان مما يليها، ومع هذا يستغفر الله بهذا الاستغفار في عقب صلاته: اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. المقدم من الأعمال يشمل صلاة في حال صلاته وقبلها، وما أخرت يشمل في صلاته وما بعدها، وما أسررت يشمل ما كان يخطر بالقلوب وما كان من الذنوب الباطنة، وما أعلنت من الذنوب الظاهرة، وما أسرفت أي مما يسرف فيه الإنسان، أي مما أسرف فيه على نفسه أو فيما بينه وبين ربه أو فيما بينه وبين العباد، وما أعلى وما أنت أعلم به مني. أشياء قد لا يعلمها الإنسان من الذنوب فيطلب العبد الاستغفار منها ولا يتعمد الإنسان معصية الله، لكن قد يعصيه ولا يعلم، وهذا شامل لذلك الذنب الذي قد يحصل بغير علم. أنت المقدم، أي الأمر كله لك، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وهذا شامل لقوله مقدم والمؤخر، أي يقدم من يشاء يؤخر من يشاء من خلقه، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يعصم من يشاء ويفتن من يشاء. فمن شاء قدمه بطاعته ومن شاء ذله وأخره بمعصيته. قال الله سبحانه ومن يهن الله فما له من مكرم. وقوله أنت المقدم أيضا يشمل أن ما يحصل من الذنوب كلها هي مما خلقته ولا يخفى عليك ذلك وأنت تعلمه. وأنت المؤخر، أي لما كان هذا ما أخرت وما لا، أضاف العلم لله سبحانه وتعالى، وأن العباد في هذا الشأن يسيرون على حسب علم الله سبحانه وتعالى ولا دلالة فيه للجبرية. قال أبو صالح فيهما جميعا لا إله لي إلا أنت، وهو الأول أولى، لا إله إلا أنت، وإن كان هنا يقصد به الخصوصية فقوله ربي بدل أن يقول ربنا، وكله جائز. هذا حديث عظيم لا يتسع المجال لشرحه والتعليق عليه بما بكل فقرة، وعسى الله أن يعين على إعطائه شيئا مما هو من هذا المعنى حسب كلام أهل العلم، ولكن هذه تعليقة لا بد منها على معانيه حتى يكون كنصيحة لنفسي وإخواني السامعين. أما حال الحديث عند المؤلف فحسن، والحديث صحيح، وقلنا إنه حسن لأن رجال السند كلهم ثقات إلا عبد الله بن صالح وهو مقرون، وإلا يعقوب بن أبي سلمة الماجسون صدوق، فمن أجله حسن الحديث، من أجل يعقوب ومن أجله حسن سند هذا الحديث، لكنه متابع بما يصح به الحديث. هذا السند حسن، وحصلت للحديث متابعة يعني في فوق هذا، فوق يعقوب هذا، فصار صحيحا، وهو في مسلم. محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري ثقة حافظ جليل، حجاج بن المنهال الأنماطي أبو محمد البصري ثقة فاضل مأمون، وقرن به أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث قال الحافظ صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وفي مقدمة الفتح، كلام جيد عن عبد الله بن صالح لمن أحب أن يراجع ترجمته من مقدمة الفتح، فإن تعليقات الإمام البخاري في صحيحه عن الليث كلها من طريق عبد الله بن صالح، إذا رأيت البخاري يقول وقال الليث فكل ما علقه بهذا الصيغة من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، وكان ملازما لليث سفرا وحضرا. عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ثقة فقيه، وعمه يعقوب بن أبي سلمة الماجشون روى عن عدد من الصحابة، وروى عنه الأعرج عن طيب وعن الأعرج، وعنه ابناه عبد العزيز ويوسف وابن أخيه عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الذي هنا الآن في هذا السند ابن أخيه روى عنه. قال الحافظ في التقريب صدوق، وأخرج له مسلم، ما رأينا فيه توثيق بتوثيق غير توثيق ابن حبان، وكلام الحافظ ابن الإمام أحمد فيما نقل عنه لا بأس به، لكنه ما هناك فيه جرح، وأخرج له مسلم معتمدا له كما ترى في هذا الحديث العظيم، فهو إن لم يكن ثقة فهو صدوق. وعمدة من صحاح الحديث في هذا السند على أن مسلما أخرجه في صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول بهذا السند من طريقه. والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز ثقة ثبت، وعبيد الله بن أبي رافع المدني مولى النبي صلى الله عليه وسلم روى عن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب وكان كاتبا لعلي، قال أبو حاتم والخطيب ثقة، وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث، والحديث أخرجه مسلم برقم 771. فقال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف بن الماجشون قال حدثني أبي عن الأعرج به، وأخرجه الترمذي في الدعوات من جامعه، والنسائي وأبو داود بن خزيمة وأحمد وآخرون من طريق الأعرج به بمتابعات إلى الأعرج، حصلت للحديث متابعات حتى وصل إلى الأعرج، ومن أجل متابعة يعقوب فالحديث صحيح. بعد هذا الاستفتاح عند عامة أهل العلم سنة، قال ابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم رقم 251 اتفقوا على أن دعاء الاستفتاح في الصلاة مسنون إلا مالكا فإنه قال ليس بسنة انتهى، واستدل بما سيذكره النووي ابن قدامة مع الرد عليه. مالك كان يفتتح بالحمد لله رب العالمين على حديث أنس، ولا يرى دعاء الاستفتاح سنة، وسيأتي الرد عليه في هذه الصفحة بنقل كلام الأئمة. قال النووي في شرح المهذب الثالث 367 أما الاستفتاح فقال باستحبابه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ولا يعرف من خالف فيه إلا مالكا رحمه الله، فقال لا يأتي بدعاء استفتاح ولا بشيء بين يدي ولا بشيء بين القراءة والتكبير أصلا، بل يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين إلى آخر الفاتحة، حتى البسملة ما يقرأها ما يرى قراءتها في مثل هذا. واحتج له بحديث المسيء صلاته وليس فيه استفتاح، إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم إلى آخره ارفع يديك، ثم ما لم يذكر فيه الاستفتاح أي الرواية المعتمدة. وقد يحتج له بحديث أبي هريرة السابق، حديث أبي هريرة نظيره في فضل التكبير، وهو قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ودليلنا الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها، ولا جواب له عن واحد منها، حديث علي وحديث أبي هريرة وحديث عائشة وحديث عمر وحديث جملة أحاديث في الاستفتاح، أنه يقول ما عنده جواب الإمام مالك عن واحد منها. والجواب عن حديث المسيء صلاته ما قدمناه في مسألة رفع اليد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه الفرائض فقط، وهذا ليس منها. والجواب عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما سبق في فضل التكبير، أن المراد بفتح القراءة يفتتح بالقراءة كما في رواية مسلم، ومعناه أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة قبل السورة، وليس المقصود أنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح. وبينه حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكر بهذا اللفظ. وكيف كان فليس فيه تصريح بنفي دعاء الاستفتاح، ولو صرح بنفيه كانت الأحاديث الصحيحة المتظاهرة بإثباته مقدمة، لأنها زيادة ثقات، ولأنها إثبات وهو مقدم على النفي، والله أعلم. هذا جواب النووي، وسيأتي جواب ابن قدامة أيضا. وقال ابن قدامة في المغني وجملته أن الاستفتاح من سنن الصلاة في قول أكثر أهل العلم، وكان مالك لا يراه بل يكبر ويقرأ، لما روى أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، اتفق عليه. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بما سنذكره، وعمل به الصحابة رضي الله عنهم، وكان عمر يستفتح يعني بالأدعية المذكورة سبقا، وكان عمر يستفتح به في صلاته يجهر به ليسمعه الناس وعبد الله بن مسعود. وحديث أنس أراد به القراءة لا يفتتح، كان يفتتح بالحمد لله أي لا يقدمها قبل السورة، أراد به القراءة لا أنه مقدم قبل دعاء الاستفتاح وقبل تكبيرة الإحرام وما كان من ذلك. كما جاء في حديث أبي هريرة أن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وفسر ذلك بالفاتحة يعني من حيث القراءة، وهذا استدل به على أنها القراءة. وهذا مثل قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، ويتعين حمله على هذا لأنه قد ثبت عن الذين روى عنهم أنس الاستفتاح بما ذكرنا، حتى جاء عن أنس ذكروا أنه كان يستفتح هو وغيره من الصحابة. فإذا يليه أحاديث أنواع استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في جملة أحاديث، قد تعبنا من القراءة ونأخذ غيرها. وجوب الاستفتاح الذي عليه عامة أهل العلم، جاء بعضهم أنه في حديث المسيء، لكن تنظر تلك الرواية وعامة أهل العلم على أنه سنة. ما قد رأيت إلى الآن من قال بوجوبه ممن يعتمد أقصد قوله بمخالفة هؤلاء، بل إنهم ينقلون أنه لو صلى وتركه صحت صلاته عند عامتهم وجماهيرهم، حتى لو تركه عمدا. فلو كان واجبا لقال الحنابلة ممن يرى من ترك واجبا عمدا ببطلان صلاته. وهكذا أيضا يقولون لو أنه استفتح بهذا الاستفتاح المذكور في حديث أبي هريرة أو حديث علي أو أي استفتاح مما ذكر، وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله 12 استفتاحا في كتاب صفة الصلاة، وابن القيم أيضا نقلنا عنه جملة هنا، بأي ذكر استفتح به أجزأه وكفى اكتفى به.